أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال البحث في الاستدلال بالروايات على حجية الخبر، وقلنا الروايات طوائف. الطائفة الثالثة التي يدور عليها البحث هو الروايات الواردة في الأمر بالإرجاع إلى بعض فضلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام وثقاتهم. بالأمس ذكرنا رواية أحمد بن إسحاق، وفي بحث هذا اليوم نذكر الرواية الثانية، وهي رواية عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنه ليس كل ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم، سأما لبعد المكان أو لوجود المانع لا يمكن القدوم، يعني القدوم على الإمام والسؤال منه. ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه، يعني ليس عندي جواب لكل ما يسألني عنه، فقال: ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي؟ فإنه سمع من أبي وكان عنده وجيها. قريب من هذه الرواية صحيحة شعيب العقرقوفي التي أرجع فيها الإمام الصادق صلوات الله عليه إلى أبي بصير. الروايات في الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي اللي يريد يرجع له، وكذلك صحيحة الهاشمي التي أرجع فيها الصادق عليه السلام إلى عبد الملك بن جريح في بعض المسائل المتعلقة بالنكاح بالمتعة ونحو ذلك أرجعه إليه. هذه الروايات كثيرة طبعا، وكلها تتفق على معنى واحد، وهذا المعنى هو أن الأئمة عليهم السلام أرجعوا الجاهلين بالأحكام الشرعية في مختلف الأبواب إلى فضلاء أصحابهم، وأمروهم بالأخذ منهم، دلالة مطابقية على هذا المعنى، أمروهم بالأخذ منهم وترتيب الأثر عليه، فتدل حينئذ بالتضمن أو بالملازمة على جريان هذا الحكم لكل من يشارك الفضلاء من أصحاب الأئمة بهذه الخصوصيات والمزايا. فكل فاضل، كل ثقة، إذا كان من أمثال أبي بصير ومحمد بن مسلم وعبد الملك بن جريح ونحو ذلك، يصح الرجوع إليه والأخذ منه وترتيب الأثر عليه. ومن هذه الروايات صحيحة جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بشر المخبتين بالجنة. بريد بن معاوية البجلي العجلي وأبو بصير ليث ابن البختري المرادي ومحمد بن مسلم وزرارة، أربعة أو أربعة نجباء أمناء، أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. المخبت هو الذي يحتل مكانا مطمئنا. يقول مخبت. الرواية تبشر هؤلاء الأربعة بأنهم مخبتون في الجنة، معناه أن مكانهم مطمئن، مطمئن إليه، يطمئنون إليه، مكانهم في الجنة مضمون محرز.
شيخنا مصداق وقلبه مطمئن بالإيمان.
إيه الكلام في معنى الإخبات؟ شنو الإخبات؟ هذا معنى أن المكان المطمئن يقال له خبت وأخبت في مكانه، فهؤلاء يعني مكانهم مطمئن في الجنة، لا يضطربون، لا يقلقون، لأن قلب المؤمن بين الخوف والرجاء. هنا الإمام يعطيهم الرجاء المستمر، لا خوف عليهم، مكانهم مطمئن في الجنة. التعليل يقول لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. هذا التعليل يفيد أن الحكم لا يختص بهم، وإنما كل من يشاركهم في هذا الأثر، أنه يحفظ آثار النبوة ويحول دون اندراسها، وإنما تستمر آثار النبوة وتبقى في الناس.
بس هنا مو تقييد بالأربعة فقط؟
لا، وتؤكده رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام. هذا جوابكم. لولا زرارة ونظراؤه، لولا زرارة ونظراؤه لظننت أن أحاديث أبي ستذهب. يعني الخصوصية مو لزرارة، زرارة ونظراء زرارة، من يكون على هذه الشاكل. زين هسه احنا ما كملنا كل كلمة التوحيد، خلينا نكمل كلمة التوحيد. النظراء يشمل كل رواة الحديث الأمناء عليه. زين الروايتان، كلا الروايتين، الرواية الأولى وهاي الرواية الثانية، تشيران إلى وجود ملاكين لوجوب تحمل الحديث وضبطه ونقله. ملاكان أكو في هاتين الروايتين. الرواية الأولى يعني الملاك الأول عفوا، أن به تحفظ آثار النبوة. هذا فرد ملاك يشير إليه الإمام صلوات الله عليه في الرواية الأولى، يعني بالحديث تحفظ آثار النبوة ولا تنقطع. الملاك الثاني أن بالحديث لا تذهب الأحاديث الواردة عن الأئمة عليهم السلام. هاي الرواية وإن كانت ناظرة إلى الأحاديث الواردة عن الباقر عليه السلام، لكن بالضرورة لا خصوصية لأحد الأئمة على غيره، وإنما كل أحاديث الأئمة مشمولة بهذا الملاك. إذن الروايتان دالتان على وجوب تحمل الحديث وضبطه ونقله لأجل أن لا تندرس آثار النبوة، ولأجل أن لا تذهب الأحاديث الواردة عن الأئمة عليهم السلام، فيجب الأخذ، يجب ترتيب الأثر، لأن هذا من المقدمات الوجودية للواجب، فيتعين الوجوب. هذا هم وجه الاستدلال. خب واضح، إذا وجب النقل وجب التناقل، لأن الملاك واحد، وهو بهذا بالنقل والتناقل تحفظ الآثار وتبقى، مو مجرد النقل، نقل وحده خب ما يحفظ الآثار، النقل والتناقل. وحينئذ إذا وجب النقل والتناقل وجب القبول، وهو معنى الحجية. هذه النتيجة تعضدها رواية أبي بصير، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله جل ثناؤه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني سأل الإمام عن معنى هذه الآية، قال عليه السلام هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص. إذن الإمام صلوات الله عليه في مقام البيان وشرح معنى اتباع القول الأحسن قال يسمع الحديث، الرجل يسمع الحديث ويحدث به من دون زيادة ومن دون نقيص. الآية في نفسها، هذه الآية في نفسها بضميمة قول الإمام عليه السلام اللي فسر القول الأحسن بنقل الحديث والتحدث به، هي في نفسها أيضا تدل على وجوب حجية الخبر. يعني وجوب نقل الحديث والتحديث فيه. ليش؟ لأن الآية الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذه لا تخلو إما أن تكون جملة إنشائية وإما أن تكون جملة إخبارية. إذا كانت جملة إنشائية فتفيد الحكم، تفيد الإلزام، إذن يجب استماع القول الأحسن واتباعه. الآية تقول يتبعون أحسنه، الاتباع يعني ترتيب الأثر يعني العمل به. فالإمام صلوات الله عليه عين الصغرى في القول الأحسن وهو الحديث، والآية تفيد الكبرى وهي في مقام الإنشاء، فتفيد إذن أن استماع الحديث واتباع الحديث واجب، يجب ترتيب الأثر عليه، وهو معنى الحجية. هذه إذا كانت في مقام الإنشاء، وربما تكون في مقام الإخبار، حتى مع كونها في مقام الإخبار تفيد لماذا؟ لأن الآية الشريفة وصفت الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ذكرت ثلاث صفات، مو بس هذه الصفة. الصفة الأولى أنهم يكفرون بالطاغوت، لا يؤمنون بالطاغوت ولا يعملون بأقواله وبآرائه، هذه الأولى. الثانية قالت ينيبون إلى الله تبارك وتعالى، الذين يجتنبون الطاغوت وينيبون إلى الله تبارك وتعالى بشرهم، والذين أيضا يستمعون القول فيتبعون أحسنه فبشرهم، بشرهم بالجزاء الجميل والأجر الكثير من الله تبارك وتعالى. خب، هذا السياق يدلنا على أن هذه هي صفات الإيمان، الصفات التي يتقوم بها إيمان المؤمن هي هذه، الإيمان بالله والتبري من الطاغوت واتباع الحديث الأحسن. فإذا يكون الإنسان مؤمن لابد وأن يتحلى بهذه الصفات الثلاثة، إذا يريد يكون فقط ينيب إلى الله ولا يكفر بالطاغوت هذا إيمانه ناقص، أو يكفر بالطاغوت ولا ينيب إلى الله إيمانه ناقص، أو يستمع الحديث ولا يتبع أحسنه إيمانه ناقص. فإذا كانت الآية المباركة في مقام الإخبار فهي تخبر عن إيمان المؤمن الذي عند الله يكون من المبشرين بالجنة وبالنعيم الأخروي، أنه يمتلك هذه الصفات الثلاثة. فإذا كانت الآية في مقام الإنشاء تفيد وجوب اتباع الحديث، وإذا كانت في مقام الإخبار أيضا تفيد هذا المعنى. اي لانه نذكرها في الروايه بعد هناك، ليش نعيدها؟ ماكو داعي نعيد. زين، الرجل في الروايه، لان الامام يقول ان الرجل يستمع الحديث، اي الرجل ما خصصه بالعادل وما خصصه بالثقه، ولكن قوله يحدث به كما سمعه لا يزيد ولا ينقص، هذه قرينة على أنه ثقة في النقل، هذه قرينة على الوثاقة. فمقدار ما تدل عليه هذه الرواية أن خبر الثقة يكون حجة الذي لا يزيد ولا ينقص. من الآية لا، من الرواية، ولكن المعروف بلي، يعني نحن إذا نريد نقتصر على هذا المنطوق صحيح، ولكن إذا تتذكرون الآيات الشريفة أثبتت حجية خبر المرأة أيضا، كما في بنات شعيب أثبتت أن المرأة أيضا خبرها حجة. الطائفة الرابعة، ما ورد في الأمر بالرجوع إلى رواة الحديث في الحوادث الواقعة، منها ما رواه إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي. لاحظوا هاي القرينة، سؤال من قبل إسحاق ابن يعقوب، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك، إلى أن قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذه الرواية استدل بها الفقهاء على حجية قول الفقيه على العامي في باب التقليد، استدلوا بها، واستدلوا بها في باب ثبوت الولاية العامة للفقيه أيضا، لأن الإمام صلوات الله عليه أرجع إلى رواة الحديث، يعني الخصوصية في الراوي أرجع إليه، فقالوا هذه تدل من هذه الجهة على حجية قول الفقيه وعلى ولايته العامة. ويصح أيضا أن يستدل بها على حجية خبر الواحد، أيضا يصح الاستدلال بها كما صرح به البعض. زين، بيان الاستدلال شنو؟ الإمام صلوات الله عليه أرجع إلى رواة حديثه، قال ارجعوا إلى رواة حديثنا، فالإرجاع علما إلى راوي الحديث. هنا الصفة لرواية الحديث، يعني هذا الراوي الرجوع إليه باعتبار خصوصيته الذاتية لو باعتبار خصوصيته العرضية، ليس باعتبار الخصوصية الذاتية كما هو واضح، يعني لا باعتبار أنه رجل مثلا، وإنما باعتبار خصوصيته العرضية، أي الصفة التي يمتلكها، وهو أنه راوي الحديث. وهذه القضية من القواعد المعروفة بين الأصوليين في أن الصفات إذا أخذت في لسان الأدلة تحمل على نحو الموضوعية مو على نحو الطريقية، بمعنى أن راوي الحديث يعني لخصوصية الرواية فيه الإمام صلوات الله عليه أرجعه إليه، كما أنه حينما يرجع إلى الفقيه لخصوصية الفقاهة لا لخصوصية الرجولة، وإذا أرجع إلى العادل لخصوصية العدالة مو لخصوصية الرجولة ونحو ذلك. إذن الإمام صلوات الله عليه أرجع إلى رواة الحديث بخصوصية الرواية فيهم. اللسان وإن كان لسان الجمع رواة الحديث، ولكن يراد بهذا الجمع الانحلال للظهور العرفي ولامتناع الرجوع إلى الصورة الجمعية، يعني باجتماعهم بشرط انضمامهم واجتماعهم يكون الرجوع، هذا ممتنع عادة لا يصح الرجوع فيه، فلا بد وأن يحمل على الامتناع على الانحلال. يعني كل من صدق عليه عنوان راوي الحديث يرجع إليه. زين. الإمام صلوات الله عليه في مقام البيان، لأنه سؤال سأله إسحاق ابن يعقوب في جملة من المسائل التي يتعلق بها العمل، ووجه السؤال إلى الإمام والإمام أعطاه الجواب وأطلق البيان، بيان مطلق، ما قال ارجع إلى رواة الحديث فيما إذا كانوا عدول أو كانوا ثقات أو كان قولهم يفيد العلم، إذا أفادك القول منهم العلم خذ به، إطلاق أكو في البيان من هذه الجهة. زين، هسه نجي. إذن يتلخص من الرواية عدة أمور. الأمر الأول أن قول الراوي حجة سواء كان منفردا أو كان مجتمعا، خبر يكون متواتر، يكون خبر مستفيض، أو يكون خبر واحد، لا خصوصية للاجتماع في المسألة. ليش؟ لأن الإمام في مقام البيان وأطلق. إطلاق الحجية لقول الرواة وعدم التعرض للتفاصيل هذا كاشف عن أن قول الراوي هو في نفسه شبيه حجة، وإن كان ظنيا وإن لم يفد العلم. الأمر الثاني أن خبر الواحد حجة مطلقة وإن لم يفد العلم، سواء كان بالواسطة أو كان بالمباشرة لا فرق. الأمر الثالث أن حجية الخبر مستمرة في جميع الأزمنة بقرينة الإرجاع إلى رواة الحديث في الحوادث الواقعة، فالرجوع إلى رواة الحديث لا يختص بأصحاب الأئمة عليهم السلام الذين اتصلوا مباشرة وبالاتصال الحسي بالإمام، وإنما في كل الحوادث الواقعة المستجدة يرجع فيها إلى رواة الحديث. الأمر الرابع أن السؤال في الحوادث الواقعة يكون عن حكم الوقايع وحدودها الشرعية، أما ذات الواقعة خب لا علاقة لراوي الحديث فيها، وسواء كانت هذه الحوادث الواقعة متعلقة بأصول الدين والعقائد أو كانت متعلقة بالأحكام. هاي النكتة جدا مهمة، ماكو فرق في إطلاق هذه الرواية بين المسائل العقائدية والمسائل الفرعية الشرعية، لا فرق إطلاق أكو. إذن الرواية الشريفة تدل على حجية قول الراوي بالدلالة المطابقية ولو لم يفد هذا القول العلم، فتدل على المطلوب حينئذ. نعم، بقرينة العقل ينبغي أن نحمل الحجية على قول الراوي الثقة العدل. ليش؟ لأن الإمام صلوات الله عليه جعله حجة، قالهم حجتي عليكم، فلا يعقل أن يجعل الإمام صلوات الله عليه الحجة على الناس يجعل غير الثقة، لا يعقل هذا العقل يمنعه. فبقرينة العقل نستفيد أن الحجية هنا مختصة بقول العدل الثقة. في هالزمان ما عندنا راوي حديث غير مجتهد، إذا نريد نقول يعني بالنسبة للرجال.
طلبة العلم عندهم طرق رواية، يعني مجرد رواية يأخذها للتبرر، يأخذ من المرجع، المرجع عنده طريق إلى الإمام يعني.
بلي، أنت إذا تريد ترجع، لا إذا تريد ترجع إليه في أخذ الرأي والفتيا لازم يكون مجتهد، أما إذا تريد ترجع إليه في أخذ الرواية فقط. أحيانا القضية لا تحتاج إلى فتوى لورودها في الرواية الصريحة. لا، من جهة يمكن أن يبحث فيها. لذلك هي هذه مثل مقبولة عمر بن حنظلة، يستدل بها على حجية قول الفقيه، يستدل بها على حجية الولاية العامة للفقيه، على اعتبار الولاية العامة للفقيه، ويستدل بها على حجية قول الراوي. نعم.
الرجوع إذا صار عام لكل المؤمنين أن أرجع حتى أخذ الحديث، وإذا أخذت الحديث أقدر أستفيد من عنده.
بلي. لا، استنباط الحكم الشرعي لوجود أدلة. لا شيخنا، هذه من أدلة أخرى، من أدلة أخرى قيدت أن الفتوى مختصة بالمجتهد الجامع للشرائط بس. أما غير إذا لا ننظر إلى تلك الروايات، تلك الأدلة المانعة، بل هاي الرواية دالة من هالجهة. بس الجمع الدلالي يمنع. بلي. بلي شكو بها. لولا الأدلة المانعة وحصر الاجتهاد بالفقهاء كنا نقول نعم هذه هم جاهزة. هو قول الأخبارين شنو لعن؟ أخبارين شو يقولون؟ هو هذا الكلام يقولون. لكن ما نظروا بعد إلى الأدلة المانعة التي تقول أخذ الفتيا والحكم مختص بالمجتهد الجامع للشرائط، ملاك الأفقهية فيه، ملاك العلم موجود فيه، مو بس أخذ رواية، مجرد أخذ رواية.
لا، شنو الفائدة أن الرواية تأمرني بالرجوع وفي نفس الوقت تقول لي لا ترتب؟
مخصصة، أكو هذه الرواية عامة أو مطلقة، أكو أدلة أخرى مخصصة، مثل ما تسوون جمع دلالي دائما، هذا مسوي جمع دلالي. بس الآن لأنه إحنا مو في مقام الجمع الدلالي فقط، في بيان استعراض الروايات التي يستفاد منها حجية الخبر، نتوقف على حدود ما نحن فيه، ما نقحم موضوع في موضوع ثاني. الطائفة الخامسة، ما ورد في الأمر بضبط الروايات وجمعها في الكتب ثم رواية هذه الروايات والعمل بها. أيضا روايات عديدة واردة بهذا المعنى، منها رواية عبيد بن زرارة قال أبو عبد الله عليه السلام: احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها. احتفظوا بالكتب. وفي رواية أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا. فاللي ما يكتب ما يحفظ، ديروا بالكم. وفي كتب بني فضال حيث سئل عنها وقد ملئت منها بيوت الشيعة، قال العسكري عليه السلام: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. وفي رواية أبي خالد شنبولة عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال في كتب الأصحاب: حدثوا بها فإنها حق. حدثوا بها. هاي الروايات، هاي الطائفة من الروايات دالة على أمور. الأمر الأول وجوب كتابة الحديث، اكتبوا. الأمر من الإمام مولوي، ها. وجوب كتابة الأحاديث ورواية الأحاديث والعمل بها، وإن كان راويها فاسد العقيدة كما في بني فضال. الثاني، اعتبار الكتب الجامعة للروايات. هذا اعتبار، جعل اعتبار لهذه الكتب، الاعتبار للكتاب، ها، هاي الروايات مفادها هذا، الاعتبار للروايات. الأمر الثالث، الاعتبار للكتب. الأمر الثالث، اعتبار الحديث والكتاب وإن لم يفد العلم. إطلاق أكو في هذه الرواية، حتى ولو لم تفد العلم هي معتبرة. الأمر الرابع، عدم اعتبار إحراز العدالة والوثاقة في الراوي. ظن، ولكن اعمل به. بل كفاية عدم العلم بالكذب. ليش؟ لمكان الأمر بالإطلاق بالكتابة والحفظ والتحديث. هذه الروايات من هاي الجهة مطلق. الطائفة السادسة والسابعة والثامنة، راح ندرجهن كلهن في سياق واحد. الأحاديث الدالة على حفظ 40 حديثا على الأمة. من حفظ على أمتي 40 حديثا، هاي روايات كثيرة موجودة بي. والروايات الأخرى المرغبة في تعليم الأحاديث وتعلمها، هاي هنفر الطائفة أخرى. والطائفة الثالثة الدالة على تعيين منازل الرواة من الأئمة عليهم السلام. يقول اعرفوا منازل الرجال على قدر روايتهم عنا، المنازل والمقامات، القرب والبعد من الأئمة يكون على قدر الرواية عنهم. هذه طائفة أيضا من الروايات بهذا المعنى وارد. والروايات الأخرى التي وردت في بيان فضل الراوي وأنه أفضل من العابد، الراوي الواحد أفضل من ألف عابد، روايات أيضا واردة بهذا. طبعا مو فقط الرواية، الرواية والتفقه في الرواية وترجيح التفقه في الرواية على العبادة أيضا. هذه الطوائف في مجموعها تدل على حجية الخبر، خبر الواحد في مجموعها. المضمون طبعا هذا بعض الروايات مثل أحاديث 40، من حفظ على أمتي 40 حديثا، قيل أنها متواترة في نفسها، هي في نفسها متواترة، غير التواتر المعنوي اللي وارد في حجية الخبر. هذه الروايات بالخصوص هي متواترة. خب، مفاد الجميع شنو؟ أن خبر الواحد ليس كالحجر في جنب الإنسان، ليس أنه بلا أثر وبلا تأثير، وإنما حفظه له أهمية، ثواب فيه، القرب والبعد من الأئمة إلى علاقة فيه، حفظ 40 حديث على الأمة إلى علاقة فيه. إذا كان الحديث لا حجية له، إذا كان الخبر لا حجية له، لكان كل هذا الحث والترغيب والتشويق من الأئمة عليهم السلام يكون لغويا ما إلى أثر. بل إذا وارد عنهم، نعم، خصوصا مثل قولهم عليهم السلام من حفظ على أمتي 40 حديثا ينتفعون بها. هذا القيد مهم، ينتفعون بها، بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. فليش متعبين رواحكم تدرسون الخارج 20 سنة و30 سنة؟ حفظوا 40 حديث على الأمة تحشرون فقهاء علماء. وهذا الأجر العظيم هو واضح من درجات الآخرة على قدر العلم وعلى قدر الفقاهة والمعرفة. زين، فمثل هذه الأحاديث تقول من حفظ على أمتي 40 حديثا ينتفعون بها. الانتفاع كيف يتحقق؟ لابد أن يكون بالعمل وترتيب الأثر عليها، وهذا هو معنى حجية الخبر وترتيب الأثر عليه. ولذا قال بعض الأعلام إن الترغيب في مثل ذلك، ترغيب على حفظ الأحاديث، لا يصدر عن العاقل فضلا عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إلا إذا كان الخبر حجة في نفسه، وإلا إذا لا يكون حجة المعصوم يشجع الناس: أيها الناس احفظوا 40 حديثا، تعلموا الحديث، منازل الرجال ومقاماتهم المعنوية تعرف بمعرفتهم وبعلمهم بالحديث. ثم يقال معناه شنو؟ هل الحديث حجة؟ يقول لا حجية له، لا أثر له، هذا هو عين اللغوية. فمن هذا المجموع إذن يستفاد أن خبر الواحد حجة وللكلام تتمة، والحمد لله رب العالمين.